بعدين يبتدي زكريا في الإصحاح الأربعتاشر الأخير ينقلنا بقى عن صورة منتهى الأيام ومجيء المسيح في الزمن الأخير. هو ذا يوم الرب يأتي، هيتكلم عن مجيء الرب، يوم ربنا. صح 12 و13 اتكلم عن ذلك اليوم 10 مرات. ذلك اليوم المقصود به يوم الفداء، يوم الخلاص اللي المسيح جه وأتمه قبل كده، وأعلن طعنه والناس شافته مطعون بالحربة. في صح 14 هيبتدي يتكلم عن يوم الرب القادم، المجيء الثاني. عشان كده هنلاقي ان اغلب النبوات دي لسه ما تمتش، والكنيسة منتظراها حتى الآن، وشعب اليهود أيضا منتظرين إتمام تلك النبوات. يعني شعب إسرائيل برضك بالنسبة له، شعب إسرائيل بالجسد، النبوات دي لسه ما تمتش، وهو منتظر إتمامها ويسعى إلى إتمامها. بيبتدي في أول باراجراف يورينا أن يوم الرب هيجي بعد ما يحصل ضيقة عظيمة لشعب الله. هوذا يوم الرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك. السلب بتاعها يعني النهب بتاعها في وسطها، ان في شعوب وامم تحيط بشعب الله وييجوا في وسط شعب الله ويقسموا الغنيمة عليهم، لان شعب الله انهزم في ضيقة في الاول. بس هذه الضيقة اللي سمح بيها ربنا، لان كده يقول واجمع كل الامم على اورشليم للمحاربه. يعني مين اللي مجمع الامم على اورشليم؟ ربنا. وهيورينا ان هدف ادخال شعبه في تلك الضيقه هي التنقيه والتمحيص كمحص الفضه. تقدروا تربطوا الكلام ده بالكلام اللي قاله المسيح في إنجيل معلمنا متى لما تكلم عن علامات الأزمنة الأخيرة، تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وأوبئة ومجاعات وزلازل، هنبص نلاقيها في نفس هذا الإصحاح. فأقول في حرب، حرب عالمية، كل الأمم تتجمع ضد شعب المسيح. اليهود بياخدوا النبوات دي بالمعنى الحرفي، ان هم منتظرين حرب هير مجدون، ان كل العالم هيحارب اليهود. لكن زي ما احنا اتكلمنا ان احنا ما بناخدش النبوات دي بالمعنى الحرفي، لان قلنا ان شعب الله في العهد الجديد هو الشعب اللي نظر الى المسيح الايه المطعون ورآه، اللي هو الكنيسة. فعشان كده المقصود بالنبوات دي بالنسبة للكنيسة ضيق سيحصل على الكنيسة، ان العالم كله حيبقى ضد الكنيسة، ضد معرفة الله. وهنقدر نشوفه بالمعنى الروحي الرمزي ان ده فعلا الواقع في الايام ده، هي حتى العالم المسيحي ضد الكنيسة الحقيقية. كنايس بره في الغرب ضلت وبعدت قوي قوي عن ربنا، دلوقتي في كنيسة للشيطان، في كنائس بكل الابتداعات وبكل الشهوات الجنسية والجسدية والإباحية، واسمهم كنيسة. لكن الكنيسة الحقيقية مضطهدة، عشان كده المسيح قال في العالم سيكون لكم ضيق، ان العالم كله يبقى ضد شعب الله. وده اللي بيشوفوا الناس اللي عايزين يعيشوا ربنا، جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يحصل لهم إيه؟ يضطهدون. إذا كان العالم بيجري وقته أو بيجري الزمن بتاعه والحياة بالشهوة وبالرشوة وبالسرقة وبالخداع وبالكذب وبالقوة وبالعنف، يقول لك هو ده العالم، وعايز تعيش في العالم اليومين دول لازم تبقى كده، شهواني عنيف كذاب حرامي. فعشان كده هتبقى في مواجهة بين اللي عايزين يعيشوا ربنا فعلا وبين الناس اللي موجودين في العالم. المسيح اتكلم عن صعوبة أيام وقال لو لم تقصر تلك الأيام ما كانش حد نال الإيه، فتأخذ المدينة وتنهب البيوت وتفضح النساء. بالمعنى الرمزي نقدر نشوف ان الشهوة تبقى مسيطرة على الكل، الطمع مسيطر على الكل من اجل النهب والسلب. البيوت كلها مفتوحة، وهو ده اللي عمله الدش دلوقتي، ان البيوت دلوقتي كلها مفتوحة، مفيش بيت مقفول، العالم يقدر يدخل اي بيت بمنتهى السهولة، والشهوة تسيطر على كل واحد. يمكن في الاهرام النهارده تعليق لطيف كاتبه صلاح منتصر عن واحد ضحك على الحكومه لمده 15 سنه، ضحك على الحكومه وسرف يعني ارتشى واخذ ونهب حوالي 19 مليون. بعدين بيعلق تعليق لطيف بيقول ان اللي ضحك على الحكومه على الشعب كله 15 سنه ضحكت عليه واحده ست في يوم واحد بسبب شهوته ونزوته. عشان كده هيتكلم عن ازاي ان الانسان العصري انسان طماع عايز، وفي سبيل هذا يتذلل من اجل الشهوة ومن اجل اللذة باي طريقة، تبقى فضائح تفضح الكرامات، ويبقى الانسان ما فيهوش خصوصية لكن انسان مفتوح للكل. ويخرج نصف المدينة الى السبي وبقية الشعب لا تقطع من المدينة. تلاقوا باستمرار ان في بقية تقية، في جاي دمار على الكل لكن في بقية محفوظة، بقية مقدسة لا تقطع في علاقتها بالله. ربنا باستمرار مدقي خميرة جيدة، حتى لما في ايام ايليا يقول له بقيت وحدي يقول له لا، في 7000 ركبة لم تنحني لبعل، في بقية مقدسة، بقية تقية الله يحفظها باستمرار لي. فبعد عصر الضيقة أو الذل ده هو أو الهزيمة الظاهرة يتحول إلى انتصار. ليه؟ فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. هيجي وقت الله يحارب كل آلة صورت ضد الكنيسة لا تنجح. اليهود مستنيين الآية دي حرفيا، ان في حرب هرمجدون اللي منتظرينها، كل الأمة هتتجمع عليهم لكن منتظرين ان يهوى يخرج لكيما يصنع لهم انتصار، كما في يوم حربه يوم القتال، زي ما عمل لهم في عبورهم في البحر الأحمر مع أرض مصر. قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، وهو ده اللي بيحركهم دلوقتي. وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق. ولو ترجعوا لسفر الأعمال الإصحاح الأولاني في صعود المسيح والتلاميذ واقفين بصين كده، المسيح صعد من على جبل الزيتون، التلاميذ واقفين بصين كده، قام الملائكة قالوا لهم إيه؟ اللي انتوا شايفينه صاعد سوف يأتي برضك منين؟ من هذا الايه؟ المكان. عشان كده مجيء المسيح الثاني متوقع ايضا من جهة الشرق. عشان كده احنا كنيستنا الارثوذكسية بتعلمنا ان احنا بنصلي نودي وشنا ناحية الشرق، لان احنا منتظرين مجيء المسيح الايه؟ الثاني، مستنيينه. فنفس المكان الارجل المسيح وطائتها سوف يعود إليها مرة تانية. من جبل الزيتون يقف بقدماه على جبل الزيتون، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا. الله يخرج فيحول الهزيمة إلى نصرة في يوم الرب اللي هو المجيء الثاني، يحمل في طياته وجهين، وجه دينونة، الوجه الأول وجه دينونة للناس اللي رفضته، والثاني وجه إيه؟ رحمة ونصرة للناس اللي تمسكوا به، يصنع عليهم خلاصا. زي ما احنا عارفين ان اسرائيل محاطة، او اورشليم اسف، محاطة بجبلين، جبل صهيون تجاه الغرب جبل صهيون ده اللي اتطلب عليه المسيح، وجبل الزيتون جهة الشرق، وبينهم وادي قدرون. يعني لو أمم حوطت أورشليم مفيش مخرج، لأن أورشليم محوطة بالإيه؟ بالجبلين. لكن يقول أن ربنا حيشق جبل الزيتون، يصنع مخرج ونجاة لشعبه، ويشقه، فيشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. تحصل تحركات في الأرض، وهيتكلم عن زلزلة هتحصل، بحيث أن الأرض تبقى مستوية أمام شعبه لكي ما يخرج من هذا الحصار. ده الكلام اللي شافه أشعياء من زمان، وقال كل وطاء يمتلئ. وطاء يعني أرض إيه؟ واطية تتملي وتعلى، وكل جبل وأكمة ينخفض، فتصير الأرض سهلا، وينظر كل بشر خلاص الرب. إن الأرض تبقى مستوية معدة للهروب وللخلاص وللنجاة، نصف نحو الشمال والنصف الآخر نحو الجنوب، فيهربون في جواء جبالي، في وادي الجبال بتاعتي، لأن جواء الجبال يصل إلى أصل. أصل دي مدينة موجودة أسفل جبل الزيتون تجاه الشرق، تبقى الأرض كلها مستوية ومفتوحة. كما هربتم من الزلزلة في أيام عزيا ملك يهوذا. الله يعد طريق للنجاة لشعبه وخلاص لشعبه. عشان كده التحركات الأرضية هتملى وادي قدرون، فيرتفع وادي قدرون والجبل ينشأ، وتبقى الأرض منبسطة وسهلة أمام شعب الله ليخرج منها، عندما يجعل الله نجاة لشعبه، يجعل مخرج لشعبه في أزمنة الضيق. حتى لو تجمع العالم كله ضد شعبه، فيوجد هناك رجاء، ويوجد هناك مخرج باستمرار لشعب الله. باستمرار، الجبال دي رمز لمحوطة الله لشعب إسرائيل. يقول الجبال حول شعبه والرب حول إيه؟ الجبال حولها والرب حول شعبه. لكن لما ينشق الجبل، مش هيبقى في حاجز بين كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد، لأن اليهود والأمم ينضموا إلى شعب واحد، هو شعب الله الذي ينال الخلاص. كما هربتم في يوم الزلزلة في أيام عزيا ملك يهوذا. الزلزلة دي كانت زلزلة مشهورة، حصلت في القرن الثامن قبل الميلاد، وأرخ بيها فترات كتيرة. يعني لو طلعنا سفر عاموس الإصحاح الأولاني، نشوف أن عاموس النبي بيأرخ بالزلزلة العظيمة دي اللي حصلت أيام عزيا الملك. سفر عاموس أول آية، الإصحاح الأولاني أول آية، يقول أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع التي رآها عن إسرائيل في أيام عزيا ملك يهوذا، وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل، قبل الزلزلة بسنتين. قبل الزلزلة بسنتين، لأن كان حصل زلزلة عظيمة جدا، حصل زلزلة عظيمة جدا في هذا الوقت، ودي كان إشارة إلى الزلزلة اللي هتحصل أيضا في مجيء المسيح الثاني. عشان كده يكمل ويقول إيه؟ ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك. في ذلك اليوم بقى يوم الرب، يجي الرب إلهي وجميع القديسين معك. وتلاحظوا ان قلب من اسلوب اللي بيتكلم باسلوب الغائب، قلبوا الى اسلوب الايه؟ الرب إلهي، ده اسلوب غائب. والقديسين معك ده اسلوب بيخاطب واحد ايه؟ قدامه، اسلوب الحاضر، لان ربنا كشف لي عن حضوره وعن ذلك المجيء الثاني العظيم المخوف المملوء مجدا. وكأن عينين زكريا شافت هذا المجيء الثاني، وشافت يوم الدينونة يوم الرب برؤى مفتوحة، ورأى الله حاضر. عشان كده قال له انت جاي وجمان جايب معاك مين؟ القديسين. مين هم القديسين دول؟ مين هم القديسين؟ الملائكة والناس اللي سبقونا قبل كده وإيه ورقدوا. يأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك. وكأنه شاف رؤية مفعمة بالحيوية قدامه، شايف فعلا ربنا جاي ومعاه القديسين. فاتكلم عن هذا اليوم، يوم الخلاص العظيم. قبل ما ننهي لازم نعرف حاجة يعني بتحصل في الزمن باستمرار، ان في حاجة اسمها دورات الزمن. يعني الزمن بيرجع وايه ويتكرر في احداثه مرة تانية، دورة وينتهي ويرجع يتكرر مرة تانية. وفي دورات الزمن اللي بتحصل بترمز في النهاية الى الدورة النهائية الاخيرة اللي هيجي فيها المسيح. يعني المسيح مثلا بيتكلم عن أوبئة ومجاعات وزلازل، هتلاقوا كل فترة من الزمن تحصل أوبئة ومجاعات وزلازل. زي مثلا في عصر المكابيين كان في اضطهاد عظيم جدا على شعب إسرائيل، وبعدين ربنا صنع لهم خلاص. نشوف ان برضك الدورة دي بتتكرر في العصر بتاع سنة 70 ميلادية على يد الدولة الرومانية، لما بيبقى فيه خراب ودمار. واللي بيقرأ في متى 24 يلاقي المسيح بيربط ما بين زمن خراب أورشليم وما بين المجيء الثاني وزمن نهاية العالم، لأن الزمن في دوراته بيتكرر لحد ما تيجي الدورة النهائية اللي فيها مجيء المسيح اللي حينتهي فيها الزمن على الأرض. فنفس الزلازل، نفس الحروب، نفس الضيقات، نفس عدم الاستقرار اللي موجود في العالم بيتكرر كل فترة والتانية، إشارة إلى عدم الاستقرار النهائي اللي هيبقى موجود في مجيء المسيح الثاني. هيبتدي يكلمنا عن علامات المجيء الثاني بوضوح أكتر في بقية الإصحاح 14، وعن النفس اللي مستعدة للقاء المسيح، وعن النفس الغير مستعدة، عن النفس الرافضة والنفس القابلة لله. ده آخر إصحاح في زفر زكريا بيكلمنا عن علامات مجيء المسيح الثاني لنهاية العالم. في حاجات نقدر نعرفها، في حاجات لسه ما زالت غامضة أمامنا، هل هتحصل حرفيا أو هل هتحصل بمعناها الرمزي؟ محدش يقدر يقول إيه بالظبط، لكن اللي معروف والأكيد إنه حيجي. إمتى وإزاي؟ إذا كان في اجتهادات كتيرة تحدد إمتى وإزاي، فدي مش شغلتنا، لكن شغلتنا هي إزاي إن إحنا فعلا نكون مستعدين لاستقباله، لأنه أكيد حيجي، أكيد حيجي. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟
نروح قدس الإله الواحد أمين. نكمل مع بعض سفر زكريا صح 14 من عدد 6. زكريا 14 عدد 6. ويكون في ذلك اليوم أنه لا يكون نور، الدراري تنقبض، ويكون يوم واحد معروف للرب، لا نهار ولا ليل، بل يحدث أنه في وقت المساء يكون نور. ويكون في ذلك اليوم أن مياها حية تخرج من أورشليم، نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي، في الصيف وفي الخريف تكون. ويكون الرب ملكا على كل الأرض، في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده. وتتحول الأرض كلها كالعربة من جبع إلى رامون جنوب أورشليم، وترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين إلى مكان الباب الأول إلى باب الزوايا، ومن برج حمائيل إلى معاصر الملك، فيسكنون فيها ولا يكون بعد لعن، فتعمر أورشليم بالأمن. وهذه تكون الضربة التي يضرب بها الرب كل الشعوب الذين تجندوا على أورشليم، لحمهم يذوب وهم واقفون على أقدامهم، وعيونهم تذوب في أوقابها، ولسانهم يذوب في فمهم. ويكون في ذلك اليوم أن اضطرابا عظيما من الرب يحدث فيهم، فيمسك الرجل بيد قريبه وتعلو يده على يد قريبه. ويهوذا أيضا تحارب أورشليم وتجمع ثروة كل الأمم من حولها، ذهب وفضة وملابس كثيرة جدا. وكذا تكون ضربة الخيل والبغال والجمال والحمير وكل البهائم التي تكون في هذه المحال كهذه الضربة. ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال. ويكون أن كل من لا يصعد من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر، وإلا تصعد ولا تأتي قبيلة مصر ولا مطر عليها، تكن عليها الضربة التي يضرب بها الرب الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. هذا يكون قصاص مصر وقصاص كل الأمم الذين لا يصعدون ليعيدوا عيد المظال. وفي ذلك اليوم يكون على أجراس الخيل قدس للرب، والقدور في بيت الرب تكون كالمناضح أمام المذبح، وكل قدر في أورشليم وفي يهوذا تكون قدس للرب. الجنود وكل الذابحين يأتون ويأخذون منها ويطبخون فيها. وفي ذلك اليوم لا يكون بعد كنعاني في بيت رب الجنود. مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت اتكلمنا في أول الإصحاح الـ14، وادينا له عنوان أن الإصحاح ده بيتكلم عن مجيء السيد المسيح الثاني. فشفنا أن الأزمنة هتكون أولا زمن تأديب، ثم ثانيا زمن خلاص ونجاة، وأن الهزيمة تتحول إلى نصرة، وأن يوم الرب لي وجهين، وجه دينونة لأعداء الرب ووجه خلاص للذين يتمسكون بالرب. وشفنا موضوع نقل الجبل، ان جبل الزيتون ينشق وينتقل، وده نفس الجبل اللي السيد المسيح وقف مع التلاميذ وشاور عليه وقال لهم لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل تقولون لهذا الجبل انتقل فينتقل. فبنشوف فعلا نقل الجبل ده هو في ملكوت المسيح، ان النصف ينتقل الى نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب، وبعدين الارض تصير مستوية، فيكون نجاة سهلة لكل من تمسك باسم الرب. واول حاجة بيعلنها من علامات اليوم الاخير ان في تحركات ارضية، عدم استقرار. وتكلمنا عن الزلزلة اللي هتحصل، واللي كان حصلت او رمزها قبل كده الزلزلة اللي حصلت ايام عزيا الملك، وذكرت في سفر عاموس لما كنا بندرسه. فاول حاجة في تحركات ارضية نتيجة عدم الاستقرار لان مجيء الرب قادم. ابتدى من عدد 6 بعد ما اعلن الاعلان العظيم في نهاية العدد 5، ويقول لربنا كده ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك، وبنشوف أنه بيتحول من صيغة التكلم بالغائب إلى صيغة المخاطب، وكأنه شايف منظر مجيء الرب حي أمام عينيه. يقول يأتي الرب إلهي، بعدين شايفه قدامه ويقول وكل القديسين معاك، كل المنتصرين، كل الغالبين، كل ملائكتك جايين معاك. وكأن زكريا رأى واستعلنت لي رؤية حية مرئية أمامه عن مجيء الرب التاني. بيحطنا العلامة التانية لمجيء يوم الرب مش بس تحركات أرضية بعدم الاستقرار، ولكن أيضا تغيرات كونية. فبيقول ويكون في ذلك اليوم أنه لا يكون نور الدراري تنقبض، لا يكون نور الدراري تنقبض. الدراري اللي هي النجوم، يبقى في ظلام. وإن كنا بنشاهد أو بنعرف في الأيام الأخيرة أن في تغيرات كونية بتحصل وعلى رأسها الثقب بتاع الأذون، وإن التعاقب الليل والنهار في معناه هيتغير، فبيتكلم عن عصر ظلمة هيعم العالم. ليس عصر الظلمة المادية فقط بتاعة النور والشمس، ولكن أيضا الظلمة الروحية. ظلمة يعني عدم معرفة الله، إن كان الله نور فالظلمة تساوي عدم معرفة ربنا. واحنا بنشوف كل يوم ان الظلمة بتتزايد مع التغييرات الكونية اللي بتحصل في العالم. ويكون يوم واحد معروف للرب، في يوم واحد ومحدش يعرفه غير ربنا. هذا اليوم معروف للرب، هو فترة زمنية معينة الله محددها، والله مرتبها في أزمنته وفي أوقاته. إن كنا تكلمنا عن دورات الزمن وإن الزمن بيتكرر كل فترة، فدورات الزمن دي ما هي إلا إشارة للزمن النهائي إلا الله حينهي فيه الزمن كلية. وهذا الوقت معروف لدى الرب، يوم واحد، يوم واحد معروف للرب، لا نهار ولا ليل. إذا كان الزمن بيمشي أو بيستمر بواسطة التغير النهار والإيه والليل، هيجي وقت مش هيبقى لا نهار ولا ليل. حدث عجيب جدا أنه في وقت المساء يكون نور. لما يجي يوم ربنا وتبتدي الحياة الأبدية مش هيبقى فيه زمن لا ليل ولا نهار، لكن اللي هيحصل ان هيبقى فيه نور مستمر. حتى في الوقت اللي كانت الناس بتحسبه انه مساء، مساء يعني ظلمة، سيكون هناك ايه؟ نور. لان ربنا هو النور الذي لا يدنى منه، سيكون هو الكل في الكل. الزمن يتغير لكن يجي له وقت حينتهي فيه الزمن، لا يكون ليل ولا نهار، لكن يكون نور للكل، لكل الذين رأوا الرب وتمتعوا بحضوره. يقول عنه يوحنا الرائي في سفر الرؤيا ان الخروف يكون سراجها. الخروف هو النور بتاعها اللي بيضيء للكل. وإن كانت الظلمة تعني الخوف أو الفشل أو الكآبة أو الاضطراب أو العجز، فإن النور هو يعني البهجة والفرح والسرور. مش هيبقى فيه ظلمة في ملكوت المسيح. العجيبة إن في فترة قبل مجيء المسيح الدراري تنقبض، ظلمة تعم على الكل، لكن بعد مجيء المسيح لا يكون مساء، لأن حتى في المساء يكون نور. عشان كده ما أجمل النفس فعلا اللي بتقابل شخص المسيح وتتعرف عليه. قبل المسيح ظلمة، لكن بعد المسيح نور. لأنه قال كده: أنا جئت نورا للعالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. ويكون في ذلك اليوم أن مياها حية، مياه حية يعني مياه متدفقة، مياه جارية، مياه نقية، تخرج من أورشليم نصفها إلى البحر الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي. مياه حية رمز للحياة الأبدية، رمز للروح القدس معطي الحياة. لا يمكن أن توجد هناك حياة بدون ماء، وده اللي المسيح أعلنه لما كنا بندرس في يوحنا 7: إن عطش أحد فليقبل إلي، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذين كان المؤمنين مزمعين أن ينالوه. لكن ملكوت المسيح اللي فيه المية الحية بدأ في يوم 50، عشان كده يقول مياها حية تخرج من أورشليم. وفعلا كان حلول الروح القدس على الكنيسة في أورشليم. وأيضا يكمل ملكوت المسيح في المجيء الثاني، لأن يوحنا الرائي شبه ملكوت السماوات بأنه هو أيضا مدينة أورشليم الحية النازلة. منين؟ من السماء كعروس مهيئة لرجلها. عشان كده في يوم 50 والكنيسة كان أولى مجتمعة في العلية في أورشليم، وكان في شعوب من كل اللغات ومن كل الأماكن ومن كل الألسنة شافوا خروج المية الحية من أورشليم. الروح القدس المحيي لما خرج من الكنيسة الأولى في أورشليم نصفها إلى البحر الشرقي اللي هو البحر الميت، ونصفها إلى البحر الغربي اللي هو البحر الأبيض المتوسط. وخدوا بالكم أن أورشليم ترمز إلى الكنيسة وترمز إلى ملكوت الله وإلى الحياة الأبدية. فهو عايز يقول أن الروح سيغطي إن كان حدود أورشليم أو حدود الأرض الموعد اللي كانت موجودة على الأرض من البحر الميت شرقا إلى البحر الأبيض غربا. فهو عايز يقول أن الروح سيعم كل العالم وسيملأ كل ملكوت المسيح في كل مكان. ده مش بس في كل مكان يملأ روح الله ملكوته، ولكن أيضا في كل زمان، في الصيف وفي الخريف تكون مية حية لا تنقطع. وانتوا عارفين ان طبيعة ارض فلسطين تعتمد على الامطار، ما فيهاش انهار. الصيف ده ما بيكونش فيه مطر، لكن يقول ان المطر او المية دي او المياه الحية مستمرة حتى في الصيف وحتى في الخريف، في كل وقت وفي كل زمن وفي كل مكان. ويكون الرب ملكا على كل الارض. في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده. وهنا أروع صورة لتحقيق ملكوت السيد المسيح، إن ربنا يبقى هو الإله وحده واسمه وحده هو المعروف والمعلن للكل. عندما يصير الله الكل في الكل. إن كنت عايز تعرف ملكوت الله بيبتدي من إمتى؟ لما قال السيد المسيح: لأنها ملكوت الله داخلكم. ملكوت الله يبتدي فيك يوم ما يبقى ربنا الكل في الكل في حياتك، مش ربنا جزء من حياتك أو حتة من حياتك أو مشغولية من مشغولياتك أو اهتمام من ضمن اهتماماتك. لا، لما يكون الرب وحده هو الأساس وهو فوق الكل، واللي الكل بيتبني عليه واللي الكل بيتغطى بيه. ده هو ملكوت الله اللي كانت كرازة المسيح ويوحنا المعمدان من قبليه والرسل بعديه: توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات، أو زي ما بيقولوا ملكوت السماوات الذهان قريب من إيديكم. بس عايز اللي يمد ياخده ويعيشه. ملكوت السماوات قريب جدا في متناول يد الانسان، لكن محتاج الايد اللي تتمد عشان تعيشه. يوم ما يكون ربنا هو الكل في الكل، يكون في ذلك اليوم ان يكون الرب وحده واسمه وحده. واسمه وحده ده حط تحتيه خط كبير قوي. الرب ما هوش اللورد بس، لكن بتعيين الاسم يسوع المسيح المخلص. ما يبقاش فيه اسم غير اسم يسوع، زي ما بيقول عنه الرسول: ليس اسم اعطي على الارض بين الناس الا اسم يسوع المسيح، لكي تكسو كل ركبة باسم ربنا يسوع المسيح، مش باسم حد تاني، وتتحول الارض كلها كالعربة. العربة اللي هي سهل العربة أو صحراء العربة، أرض مستوية من جبع إلى رامون جنوب أورشليم. جبع دي في الشمال ورامون في الجنوب، كل الحدود من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. ولكن أورشليم ترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين إلى باب الأول، إلى باب الزوايا، ومن برج حنائيل إلى معاصر الملك. إن المية روح ربنا اللي بيعطي الحياة، يوصل الناس للحياة في كل مكان وفي كل زمان وفي كل اتجاه ومن كل باب ومن كل مدخل، فيسكنون فيها ولا يكون بعد لعن، فتعمر أورشليم بالأمن. منظر جميل جدا لتلك أورشليم السماوية، لملكوت الله، للحياة الأبدية. أول حاجة يسكنون، وكلمة يسكنون سكنة يعني استقرار دائم. ولا يكون بعد لعن، ذلك المكان الذين يسكنون فيه لا يكون بعد لعن. واحنا عارفين ان اللعن جاء بسبب الخطية، ملعون الارض بسببك، لكن هذا المكان لا يكون فيه بعد لعن، لانه لن يكون هناك خطية بعد. حياة البر وحياة القداسة. خدوا بالكم ان ده مش بس في المجيء الثاني، لكن ده بيتحقق على مستوى الانسان اللي بيعيش ملكوت الله من هنا، يسكن في هذه حياة القداسة، ما يكونش في حياته لعنة، لأن ما فيش في حياته خطية، لأن الله يملك في داخله، فليس توجد داخله خطية، عشان كده ما فيش لعن. فتعمر أورشليم. إن كانت الخطية تسبب الخراب والدمار، زي ما شفنا قبل كده إن أورشليم خربت بسبب الخطية وبعد الشعب عن الله، لكن أورشليم السماوية كلها عمار، ليس فيها أي خراب، وتعمر أورشليم بالأمن. في حالة من الأمن والطمأنينة وعدم الخوف. عشان كده في سفر الرؤيا شفنا أن يوحنا يوصف ويقول أن أورشليم السماوية ملهاش أبواب، ملهاش أبواب، لأن مش محتاجة إلى حماية، ما يقدرش يخشها النجس والدنس والأشرار. إذا كان في حياتنا خوف، إحنا لسه ما عشناش ملكوت الله. لكن إذا كان في حياتنا في أمن وطمأنينة، أعرف أن أنت عايش ملكوت الله. النفس المنزعجة والقلقانة والخايفة والمضطربة هي لسه نفس ما تعرفتش على ملكوت ربنا. عشان كده كان كل انسان عاش ملكوت الله حتى وهنا على الارض كان بيستلم ذلك الوعد الالهي: لا تخف لاني معك. تحيا حياة الامن، حياتك مش خربانة، حياتك معمرة. اورشليم ترتفع وتعمر، كل الارض تكون كالعربة سهل منخفضة، لكن اورشليم ترتفع. كم هو محزن جدا ان ملكوت الله بدل ما يرتفع في حياتنا ويكون هو الشيء العالي اللي فوق كل اهتمام وفوق كل انشغالية وفوق كل مطلب، بدل ما قوة اورشليم تبقى مرتفعة وعالية شامخة، بنشوف ان ملكوت الله في الحضيض في حياتنا، اخر كل شيء وينال اقل اهتمام منا، بدل ما هو مفروض ان يكون فوق كل شيء ويرتفع فوق كل شيء. نعمل كل حساب للمزاج وللراحة وللفسحة والاحتياجات الجسدية، لكن عمرنا ما بنحسب حساب لملكوت الله، عمرنا ما بنحسب حساب لملكوت الله، سواء في جهدنا او في صحتنا او في وقتنا او في اموالنا او في خدمتنا. يتكلم كده ان ملكوت الله يبقى في حياة الناس اللي بيرفعوه لفوق، لان اورشليم ينبغي ان ترتفع وتعمر.